على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التنبيه العاشر والأخير من تنبيهات العلم الإجمالي الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. كان يفترض في هذا التنبيه هو أن أحد الطرفين يكون مترتبا على عدم الآخر. وجوب الحج يترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين. وقلنا أن هذا التنبيه صورتين. الصورة الأولى صورة ما لو كان وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين، أي أصل يأمننا من جانب وجوب الوفاء بالدين يثبت وجوب الحج. الصورة الثانية صورة ما لو كان وجوب الحج مترتبا على العدم الواقعي، التعبير المصنف العدم الواقعي لوجوب الوفاء بالدين. يترتب وجوب الحج على عدم وجوب وفاء الدين واقعا. إذا ثبت في الواقع أن لا وجوب للدين يترتب وجوب الحج. ذكر المصنف فيما تقدم أنه في الصورتين لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وينحل العلم الإجمالي وينهدم الركن الثالث. ليش؟ لأن الأصل في بالإحاط وجوب الوفاء بالدين ينهدم. الأصل بالإحاط وجوب الوفاء بالدين يجري من دون معارض فيختل الركن الثالث. المصنف وصل به الكلام إلى بيان الفارق بين الصورتين بعد أن كان الموقف العملي من الصورتين واحدا. ما الفائدة في هذا التشقيق؟ نقول عندنا صورتين. المصنف يقول مع أن الموقف العملي بالإحاط الصورتين واحدا، مع أن الموقف العملي واحد، لكن مع ذلك أكو فوارق. يذكر فارقين. الفارق الأول يقول هو أن الأصل العملي بالإحاط عدم وجوب الوفاء بالدين، هذا الأصل العملي الجاري في هذا الطرف، هذا إذا جرى شنو اللي راح يترتب على ذلك؟ اللي راح يترتب على ذلك أنه في الصورة الأولى فيتحقق موضوع وجوب الحج، يتحقق حقيقة، يتحقق وجدانا كما ذكرنا سابقا. ليش؟ يعني شنو موضوع وجوب الحج بالصورة الأولى؟ مطلق التأمين. أي مؤمن يأمن من ناحية وجوب الوفاء بالدين هذا يثبت وجوب الحج. فإذا جرى الأصل العملي بالإحاط وجوب الوفاء بالدين تحقق موضوع وجوب الحج، ويتحقق وجدانا ويتحقق وجوب الحج، فيحصل لنا علم بوجوب الحج. ليش؟ لأن إحراز الموضوع يساوق إحراز الحكم والعلم به. إحنا إذا أحرزنا موضوع وجوب الحج وجدانا حقيقة راح نعلم أحرن بوجوب الحج. العلم بالموضوع يعني العلم بالحكم. فإذا علمنا بوجوب الحكم بوجوب الحج تفصيلا سينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. بعد ما راح يبقى عندنا علم إجمالي إما بوجوب الحج وإما بوجوب الوفاء بالدين. ليش؟ راح يزول عندنا العلم بالجامع. بعد لا علم لنا بالجامع، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا لأننا نعلم تفصيلا بوجوب الحج. تفصيلا نعلم بوجوب الحج فينحل العلم الإجمالي حلالا حقيقيا. ومن هنا قلنا في جواب الإشكال السابق، قلنا إن العلم الإجمالي متوقف وجوده وتحققه على عدم جريان الأصل في وجوب الوفاء بالدين. شنو كان الإشكال السابق؟ كان أولا كنا نقول بالصورة الأولى قلنا الأصل مؤمن يجري بالإحاضة وجوب الوفاء بالدين من دون معارضا، وبينا ليش. اجى إشكال قال هذا الكلام أنما يتم على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلية، لأن بناء على مسلك العلية هو نفس العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد، ما له علاقة بمسألة التعارض، وجد المعارض أو لم يوجد نفس العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل المؤمن في ولو طرف واحد. جاوبنا قلنا هذا إنما يتم إذا كان عندنا علم إجمالي، مع أنه إحنا في محل كلامنا بمجرد جريان الأصل المؤمن بلحاظ وجوب الوفاء بالدين يزول العلم الإجمالي أصلا، فما راح يبقى عندنا علم إجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي مانعا. قلنا لأن ما يتوقف وجوده على عدم شيء لا يمكن أن يكون مانعا لذلك الشيء، ولذلك انتهينا بالأخير في جواب الإشكال قلنا أن وجود العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن. أصلا حتى يوجد العلم الإجمالي، حتى يثبت ويستقر العلم الإجمالي، يجب أن لا يجري الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين. فإذا جرى الأصل العملي ينحل العلم الإجمالي. أقول لأن جريان الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين يوجب الانحلال حقيقة، قلنا في جواب الإشكال قلنا شنو؟ قلنا أن العلم الإجمالي وجوده متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، وجود العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل المؤمن بالإحاضة وجوب الوفاء بالدين. هذا كله وين نقوله؟ نقوله بالصورة الأولى. وأما بالصورة الثانية نقعد نبين الفارق. بلحاظ الصورة الثانية نقول إذا جرى الأصل المؤمن شنو اللي راح يصير؟ في الصورة الأولى قلنا راح نعلم حقيقة بموضوع وجوب الحج، فنعلم تفصيلا بوجوب الحج فينحل العلم الإجمالي. هذا نقول ما يمكن أن نقوله في الصورة الثانية، لأن في الصورة الثانية حينما يجري الأصل العملي، الأصل العملي هو في الحقيقة يعني وجود موضوع وجوب الحج تعبدا لا حقيقة. ليش؟ لأن احنا فارضين بالصورة الثانية أن موضوع وجوب الحج هو العدم الواقعي لوجوب الوفاء بالنذر، لوجوب الوفاء بالدين، مو الأعم منه ومن التعبدي. فإذا ثبت التعبد بعدم وجوب الوفاء بالدين هذا ما يعني تحقق موضوع وجوب الحج حقيقة، وإنما يعني تحقق تعبدين. هذا واضح. احنا فارضين بالصورة الثانية قلنا وجوب الحج شنو موضوعه؟ موضوع عدم وجوب الوفاء بالدين حقيقة واقعا. زين، الأصل المؤمن إذا يجري يثبت هذا المعنى؟ الجواب لا. الجواب يقول تعبدا أنت يتحقق بالنسبة لك وجوب الوفاء، يتحقق بالنسبة لك وجوب الحج، فلا علم لنا تفصيلا بوجوب الحج. بالصورة الأولى كنا نعلم بالموضوع حقيقة، وقلنا العلم بالموضوع يساوق العلم بالحكم. احنا ما نقدر نقول هذا الكلام لأن لا علم لنا بالموضوع حقيقة، فلا علم لنا بالموضوع بالحكم تفصيلا، لا نعلم تفصيلا بوجوب الحج بالصورة الثانية. وحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، لا ينحل انحلالا حقيقيا. العلم الإجمالي باقي ثابت لا يزول، لعدم العلم تفصيلا بأحد أطرافه، فيبقى العلم الإجمالي قائم. زين. ومن هنا نقول لا يكون العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل المؤمن بلحاظ وجوب الوفاء بالدين، كما كنا نقول ذلك وين؟ بالصورة الأولى. بالصورة الأولى كنا نقول أن العلم الإجمالي حتى نحافظ عليه، حتى يبقى متحقق، لا بد أن لا يجري الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين. العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل، هذا بالصورة الأولى. بالصورة الثانية نقول لا، العلم الإجمالي ما متوقف على عدم جريان الأصل، جرى الأصل أو لم يجر الأصل، العلم الإجمالي باقي، العلم الإجمالي محفوظ، ولو جرى الأصل بالإحاظ وجوب الوفاء بالدين يبقى العلم الإجمالي ثابت ومحفوظ. ومن هنا يقال، يترتب على ذلك أنه يمكن أن يقال أن الإشكال المذكور فيما تقدم وارد على الصورة الثانية، يرد على الصورة الثانية. شنو الإشكال اللي أعدنا الآن إجمالا؟ نقول جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون بعض، هذا إنما يجري بناء على مسلك الاقتضاء، أما بناء على مسلك العلية فلا يجري. نقول ما يمكن أن يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون البعض، ليش؟ لوجود العلم الإجمالي. لأن أنت قاعد تقول العلم الإجمالي ثابت ومحفوظ، جرى الأصل أو لم يجري الأصل، هذا شنو معناه؟ معناه أنه هو على مسلك العلية نفس العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل ولو في بعض الأطراف. وبعد ما يجي ذاك الجواب المتقدم من أن ما يتوقف على شيء يستحيل أن يكون مانعا له، لا يمكن أن يكون مانعا. مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصل المؤمن ممكنة. ليش المانعية ممكنة؟ لعدم توقف العلم الإجمالي على جريان على عدم جريان الأصل. أنت قاعد تقول ما يتوقف على شيء، احنا ما عندنا توقف، العلم الإجمالي باقي ومحفوظ، جرى الأصل أو لم يجري الأصل. ونتيجة ذلك أنه في الصورة الثانية لا ينحل العلم الإجمالي، لا ينحل العلم الإجمالي، لا حقيقة، يعني بناء على العلية لا ينحل العلم الإجمالي، لا حقيقة لوضوح أن ليس لنا علم بوجوب الحج حقيقة تفصيلا، ما عندنا علم تفصيلي بوجوب الحج، فما ينحل العلم الإجمالي حقيقة بناء على العلية. ولا ينحل حكما، حتى حكما لا ينحل. ليه؟ لعدم جريان الأصلي ولو في طرف، لأن نفس العلم الإجمالي بناء على العلية هو مانع من جريان الأصل، مانع من جريان الأصل ولو في طرف. فالعلم الإجمالي لا ينحل لا حقيقة ولا حكما بناء على العلية بالصورة الثانية. فإذا نتيجة كل هذا نقول بناء على الصورة الأولى، بناء على الصورة الأولى العلم الإجمالي منحل، العلم الإجمالي منحل حقيقة بناء على الاقتضاء وكذا على العلية. بالنسبة إلى الصورة الثانية نقول العلم الإجمالي منحل حكما على الاقتضاء وغير منحل على العلية، لا حقيقة ولا حكما. مو هيك النتيجة؟ هاي نتيجة الكلام ونتيجة هذا الفارق الأول. قال الإشكال يرد على المحقق العراقي على العلية بالصورة الثانية. إيه؟ هو الإشكال شنو بالحقيقة؟ يعني ما ينحل العلم الإجمالي. موجود. ف فإذا قائم يمنع من جريان الأصل ولو في طرف بناء على العلية، فمن ينحل لا حقيقة ولا حكم. أما على الصورة الأولى على العلية وعلى الاقتضاء ينحل حقيقة، بالصورة الثانية على الاقتضاء ينحل حكما ولا ينحل على العلية لا حقيقة ولا حكما. يا صورة ثانية لا على مسلك العلية يبقى منجز، على مسلك العلية يبقى منجز بالصورة الثانية. المحقق يقول التزم بالمنجزية، التزم بالمنجزية ويجب الأمرين، يعني لحد هنا يخلي التزم بالمنجزية، منجزية في الطرفين. وإذا لا من حيث العمل هو ينتهي إلى عدم المنجزية يصير إشكال. يقول وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، طبعا من يقول عمليا واحد يعني مقصود على الـ على الـ على مسلك الاقتضاء. ثم هو بيجي الإشكال، يعني ليش؟ لأنه وقال بعدم المنجزية، قال بعدم المنجزية، بعد ذلك راح يجي يقول يمكن أن يقال بجريان بتمامية الإشكال، يعني شنو؟ يعني ما يكون العلم الإجمالي منجز. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحدا، ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يعني حقيقة. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، على عدم جريان الأصل كما عرف. وين عرف؟ عرف في جواب الإشكال المتقدم. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك، يعني ما يحقق الموضوع وجدانا، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، أي واقعا مرتبطة بعدم، يعني العدم الواقعي كما راح إلى تعبير العدم الواقعي المصنف، وهو هذا العدم الواقعي غير محرز وجدانا، وإنما يثبت تعبدا بالآصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، طبعا لا يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي انحلالا شنو؟ حقيقيا، وإلا هو قال ينحل انحلالا حكميا بين يجري الأصل في طرف دون طرف، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان. ها العلم الإجمالي ما متوقف على عدم جريان الأصل، يعني حتى إذا يجري الأصل يبقى العلم الإجمالي؟ تقول نعم. أقول إذن راح يصير شنو؟ راح يصير مانعية العلم الإجمالي لجريان الأصل تامة، ممكنة المانعية. يقول ومن أجل ذلك، من أجل هذا اللي ذكر الأخير، من أجل أن العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة، ومن أجل أن وجود العلم الإجمالي لا يكون متوقفا على عدم جريان الأصل، يقول يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، على القول بالعلية المفروض ما يجري الأصل المؤمن. ليش؟ بالعلية يقولون أن نفس العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل، وأنت تقول العلم الإجمالي باقي ثابت غير منتفي، فخليه يمنع من جريان الأصل. يقول بعدم جريان الأصل المؤمن على عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة. ليش ممكنة؟ لأن العلم الإجمالي ما متوقف على عدم جريان الأصل، فالمانعية ممكنة لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. فالنتيجة شنو؟ النتيجة هذا العلم الإجمالي لا منحل حقيقة، مو لأن نقول العلم الإجمالي محفوظ، ولا منحل حكما. ليه؟ لعدم جريان الأصل في بعض الأطراف دون البعض، فالمفروض يتنجز العلم الإجمالي. فإذا التزم المحقق العراقي خير على خير، إذا ما التزم يصير إشكال. يقول وهناك فارق آخر بين الصورتين. الفارق الثاني اللي ذكر المصنف، قل بناء على أن الصورة الأولى أخذ فيها أن وجوب الحج مترتب على مطلق التأمين، بناء على ذلك نقول لا فرق، نتيجة ذلك أن لا فرق بين أن يكون الأصل الجاري للإحاظ وجوب الوفاء بالدين، بين أن يكون أصلا تنزيليا أو لم يكون، بأن كان أصلا بحثا، ماكو فرق. لا فرق بين في الصورة الأولى، لا فرق بين الأصل التنزيلي كالاستصحاب مثلا، وبين الأصل البحث كالبراءة. أي أصل يجري حتى يأمن من ناحية وجوب الوفاء بالدين، هذا في الحقيقة راح يثبت لنا موضوع وجوب الحج وجدانا، وبالتالي يوجب لنا انحلال العلم الإجمالي حقيقة للعلم التفصيلي بوجوب الحج. لا فرق بين أصل وأصل. ليه؟ لما فرض في الصورة الأولى؟ المفروض في الصورة الأولى هو أن وجوب الحج مترتب على مطلق التأمين، وكما أن الأصل الباحث يفيد التأمين، أو بالعكس، كما أن الأصل التنزيلي يفيد التأمين، الأصل الباحث أيضا يفيد التأمين، كما أن الاستصحاب يأمنك من ناحية وجوب الوفاء بالدين، البراءة أيضا تأمنك من ناحية وجوب الوفاء بالدين. فمن الصورة الأولى ما تفرق، تقول أي أصل يجري، أصل أمارة مطلق الأصول، إذا جرى هي في الحقيقة توجب العلم بوجوب الحج تفصيلا، وهذا بخلاف الصورة الثانية. الصورة الثانية لكي يثبت وجوب الحج ولكي يتحقق تعبدا موضوع وجوب الحج، لابد أن يكون الأصل الجاري أصلا تنزيليا، لابد أن يكون أصلا تنزيليا، وإلا إذا كان أصلا بحثا هذا لا يحقق موضوع وجوب الحج. بالبراءة، إذا جرت البراءة، خلونا بالصورة الثانية، الصورة الثانية مترتبة على شنو؟ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، هاي الصورة الثانية. إذا جرت البراءة هل يوجب جريان البراءة تحقق موضوع وجوب الحج؟ الجواب لا، لا وجدانا ولا تعبدا ما يتحقق موضوع وجوب الحج، لا وجدانا ولا تعبدا. أما لا وجدانا فواضح، وأما لا تعبدا، لأن المفروض في الأصل هو أصل بحث، هو لا يعبدنا بالواقع، وليس ناظرا للواقع أصلا، وإنما هو مجرد بيان للوظيفة. يقول أنت وظيفتك في حال الشك في وجوب الوفاء بالدين، وظيفتك هي شنو؟ هي أنك مرخص في ترك الوفاء بالدين، هاي وظيفتك العملية. أما أن مو هو الواقع، هذا البراءة ليست ناظرة للواقع، ليست محرزة للواقع أو منزلة للشك منزلة اليقين أو الواقع، فإذا لا يتحقق موضوع وجوب الحج إذا كان الأصل أصلا بحثا، وحينئذ لا يكون حاكما على الأصل الجاري بلحاظ وجوب الحد. وإحنا شلون بينا بالصورة الثانية، شلون بينا بالصورة الثانية جريان الأصل في طرف دون طرف الآخر؟ قلنا الأصل الجاري بلحاظ وجوب الحج هذا أصل شنو؟ سببي. الأصل الجاري بلحاظ وجوب الوفاء بالدين أصل سببي. الأصل الجاري بلحاظ وجوب الحج أصل مسببي. فإذا جرى الأصل المسببي كان حاكما على الأصل المسببي. ليش؟ لأن الشك في وجوب الحج مسبب أساسا عن الشك في وجوب الوفاء بالدين. فإذا زال هذا الشك تعبدا يزول الشك في وجوب الحج أيضا. هذا متى؟ هذا إذا كان الأصل أصلا تنزيليا وينزل الشك منزلة اليقين ويلغي الشك تعبدا. أما إذا لم يكن الأصل الجاري هكذا، لم يكن تنزيليا ولم يتعبدن بزوال الشك، بعد لا يكون حاكما حينئذ على الأصل الجاري بوجوب الحج. يبقى هذا الأصل أيضا جاري ليس محكوما، فيجريان معا، الأصلان يجريان معا ويتعارضان ويتساقطان. وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. فبالصورة الثانية إنما نقول العلم الإجمالي ينحل. متى ينحل حكما؟ إذا كان الأصل أصلا تنزيليا، إذا كان الأصل أصل تنزيلي مثل الاستصحاب، حينئذ يجري في وجوب الوفاء بالدين ويكون حاكما على الأصل الجاري بلحاظ وجوب الحج. ليش؟ لأن هذا يعبدنا بزوال الشك. فإذا زال الشك في وجوب الوفاء بالدين يعني وأن شنو؟ وأن لا شك في عدم وجوب الوفاء بالدين، حينئذ هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن لا شك بوجوب الحج، يجب الحج، فلا يجري الأصل بلحاظ وجوب الحج، يكون الأصل محكوما. هذا إذا كان الأصل تنزيلي. أما إذا كان الأصل أصلا عمليا بحتا لمجرد بيان الوظيفة فلا تعبد فيه، فلا يثبت وجوب الحج لعدم ثبوت موضوعه لا حقيقة ولا تعبدا. هذا الفارق الثاني. قال هناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على أي حال هذا الأصل يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، حتى إذا كان الأصل أصل بحث، لأنه هو مترتب على التأمين والبراءة تفيد التأمين، فيثبت الموضوع وجدانا. وأما في الصورة الثانية فإنما يجري، يعني الأصل بلحاظ وجوب الوفاء بالدين إنما يجري إذا كان تنزيليا، بمعنى أن مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. وأما الأصل العملي البحث فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي. هاي العدم الواقعي أقول وين ذكرها المصنف العدم الواقعي؟ راح نخلص ما جاي. وأما الأصل العملي البحث فلا يثبت به العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا، فيتعارضان فيتساقطان، فيكون العلم الإجمالي منجزا. ثم المصنف بعد ذلك يلخص من بداية الكلام في الشك إلى الآن حتى يدخل في شك من نحو آخر. الذي تلخص مما تقدم أن لنا ثلاث قواعد، ثلاث قواعد عملية عند الشك. القاعدة العملية الأولية هي القاعدة العقلية في الشكل بدوي. القاعدة العملية الأولية هي القاعدة العقلية الجارية في الشكل البدوي. وهي شنو هاي القاعدة؟ هاي القاعدة أصالة الاشتغال، وأصالة الاشتغال وملجزية الاحتمال بناء على مسلك المصنف، مسلك حق الطاعة. يقول القاعدة العقلية الأولية في الشكل البدوي هي الاشتغال ومنجزية الاحتمال، وهي البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور. هاي القاعدة الأولى. يقول إذا كان عندنا شك بدوي فالعقل يحكم بالمنجزية على المصنف، وبالبراءة وقبح العقاب بلا بيان على المشهور. هاي القاعدة العقلية العملية الأولية. القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية الحاكمة على مسلك حق الطاعة على القول به. القاعدة العملية الثانوية في الشك البدوي هي البراءة الشرعية. هاي البراءة الشرعية إذا التزمنا بالمشهور راح تتحد مع نتيجة المشهور، وإذا التزمنا بمسلك المصنف راح تكون حاكمة. ليش حاكمة؟ ليش البراءة الشرعية حاكمة على مسلك حق الطاعة؟ لأن هو المصنف قال، المصنف قال صحيح إحنا نلتزم بمسلك حق الطاعة، لكن حق الطاعة ليس حقا ناجزا، وإنما هو معلق على عدم ورود الترخيص من المولى نفسه. فإذا المولى نفسه رخص وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حينئذ بعد ما في مجال ولا إصرار من قبل العقل على منجزية الاحتمال. يبقى العقل يصر يقول لا منجزية، هو المولى نفسه رخص، أنت بعد شنو مصر على المنجزية؟ لذلك يقولون أن حق الطاعة حق معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع. هاي القاعدة العملية الثانوية. القاعدة العملية الثالثة هي أصالة الاحتياط ومنجزية الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. هاي هم قاعدة فرغنا منها. قلنا الشك الاحتمال إذا قرن بالعلم الإجمالي يكون منجزا، وعدم جريان البراءة مطلقا. البراءة لا تجري، البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية فليش ما تجري البراءة العقلية؟ فلعدم تمامية موضوعها. ليش؟ لأن شنو موضوع البراءة العقلية؟ عدم البيان، والبيان تام بورود العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بيان، احنا قاعد نقول علم غاية ما في الباب انه متعلق مردد، فعندنا علم، عندنا بيان، عندنا بيان تام. تم البيان، فاذا تم البيان بعد لا نظرة للبراءة العقلية. واما بالنسبة الى البراءة الشرعية، من يقول لي ليش البراءة الشرعية لا تجري في موارد العلم الاجمالي؟ خلي نزر البراءة الشرعية، مو الله يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون ونزر البراءة، شنو المشكلة؟ أحسن. المشهور يقول محذور ثبوتي، ترخيص المخالف القطعي. المصنف يقول محذور إثباتي، الشارع يقدر يرخص. بس ارتكاز العقلاء للمناقضة بين التكليف المعلوم بالإجمال وبين الترخيص بالطرفين، هذا المحذور، هذا الارتكاز العقلي بشكل قرينة لبية مانعة من انعقاد إطلاق لدليل البراءة الشرعية بحيث يشمل أطراف العلم الإجمالي. وإلا كل مانع ماكو، كل مانع ماكو. الشارع المقدس في موارد الاشتباه، المصنف يقول، يقول في موارد الاشتباه الشارع المقدس ماكو مانع من أن يرخص في الطرفين. ليش؟ يقول ان هو شارع يقدم ملاك الترخيص، يقدم غرض الترخيص على غرض الالزام. انت من تقول له احتياط، من تقول له احتياط ما راح تفوت عليه ترخيص، راح تفوت عليه ترخيص لاجل الغرض الالزام. احنا نقول يمكن العكس، يمكن العكس، يمكن ان الشارع المقدس يحب الترخيص فيقدم الغرض الترخيصي حتى في موارد العلم الاجمالي. ماكو محذور في ذلك، المحذور محذور اثباتي. هاي القاعدة الثالثة. المصنف هذا تلخيصه تلخيص لكل ما تقدم في مباحث الشك. الشك من بداية ما دخلنا بالشك اجى تحدث في القاعدة العقلية، ثم البراءة الشرعية، ثم اجى الى العلم الاجمالي. قال تلخيص للقواعد الثلاث. خرجنا حتى الان بثلاث قواعد. القاعدة العملية الاولى قاعدة عقلية، هي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية. قلنا ليش يقول حاكمة؟ يقول أن بناء على مسلك حق الطاعة هي تنفي موضوع حق الطاعة. والقاعدة العملية الثالثة هي منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال تنجيز الاحتمال مو تنجز الاحتمال. الاحتمال مو هو اللي يصير منجز، الاحتمال شنو؟ منجز. واللي يتنجز اللي يتنجز منه المحتمل، فكون يقول تنجيز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه. قلنا البراءة لا العقلية ولا الشرعية، لا العقلية لتمامية البيان طبعا إذا قلنا بالبراءة العقلية. أما إذا المصنف قال ترى إحنا بحثنا في منجزية العلم الإجمالي للطرفين، هذا كله فرع القول بالبراءة العقلية، وإلا إذا قلنا بمسلك حق الطاعة هو الاحتمال مجردا عن العلم الإجمالي هو منجز، فما بالك به العلم الإجمالي المقرون الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. فالبراءة العقلية إذا قلنا بها تكون محكومة لتمامية البيان ارتفاع موضوعها، وإذا قلنا وأما البراءة الشرعية فللمانع الإثباتي على المصنف والثبوتي على المشهور. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في العلم الإجمالي. الكلام يقع في شك آخر، في نحو آخر من أنحاء الشك، أو قل الكلام يقع في أصل جديد، أصل التخير. وفرغنا من أصل البراءة، فرغنا من أصل الاحتياط، الآن نتحدث في أصالة التخير. تقدم أن الشك على نحوين، الشك البدوي. شنو معنى الشك البدوي؟ هو الشك في حرمة شيء أو في وجوب شيء ابتداء من دون أن يكون هذا الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. نجي احنا نشك في وجوب صلاة الجمعة ابتداء، نشك في وجوب السورة، نشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فنجري البراءة، هذا شك بدوي. نشك في حرمة لحم الأرنب نجري البراءة، هذا شك بدوي، شك ابتدائي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو الشك، النحو الثاني ما عندي قلم شيخ، الشك الثاني هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. شنو الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ هو ما لو علمنا بأصل الوجوب مثلا، لكن متعلق الوجوب كان مردد، نعلم بجنس الوجوب، نعلم بجنس الإلزام الوجوبي، ونعلم بالنوع، نعلم أن الحكم هو الوجوب، لكن من الواجب صلاة الجمعة وصلاة الظهر لا نعلم. نعلم بالنجاسة، نعلم بالتحريم، تحريم شرب الماء، لكن أي ماء مردد بين طرفين، هذا تقدم الكلام فيه. اللي يريد نقوله الآن أن الملاحظ في النحوين المتقدمين، الشكل البدوي والشكل المقرون بالعلم الإجمالي، الملاحظ هو أن الشك يستبطن احتمالين فقط، احتمالين فقط. الشك البدوي شنو نقول؟ نقول من ندرس الأحمر الأرنب، حلال لو حرام، مرخص فيه لو حرام، فالأمر يدور بين احتمالين. الشك المقرون بالعلم الإجمالي أيضا كذلك، نقول لا نعلم أن صلاة الجمعة هل هي واجبة أو لا، فيدور أمر الصلاة بين شنو شنو، بين الوجوب وبين عدم الوجوب، بين الوجوب وبين الترخير. عندنا علم إجمالي يستبطن احتمالات ثلاثة، هذا اللي يريد الآن نتحدث فيه. نريد نتحدث بالشك، قلت العلم الإجمالي لا، الشك. الآن نتحدث عن الشك الذي يستبطن احتمالات ثلاثة، و عفوا مو نريد نتحدث عن الشك اللي يستبطن احتمالات ثلاثة، نريد نتحدث عن الشك اللي يستبطن الوجوب والحرمة معا، بعدين نجيب الاحتمال الثالث. نريد نتحدث عن الشك الذي يستبطن الوجوب والحرمة معا، هذا نقول أيضا على نحوين، تارة يكون الشك المردد بين الوجوب والحرمة شكا بدويا، مثل الشك اللي كنا نتحدث عنه، مو فرغنا من شك بدوي شك يعني مقرون بالعلم الإجمالي، هذا الشك الدائر المردد بين الوجوب والحرمة هم إلى نحوين، بدوي ومقرون بالعلم الإجمالي. بدوي يعني شنو بدوي؟ يعني مشتمل على احتمال ثالث، هو احتمال الترخير. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أن هذا الشيء الواحد يدور أمره بين الوجوب وبين التحريم وبين الترخيص، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه دوران الأمر بين الوجوب والحرمة بدوان. يعني شنو؟ يعني مقرون بالترخيص. شنو مثاله؟ مثل ما لو تردد المكلف، مكلف هذا كلش دايخ، ما لو تردد حاله بين أنه نذر السفر لو نذر ترك السفر، أو أنه لم يتعلق نذر بالسفر لا إثباتا ولا نفيا أصلا، وإنما نذر شنو مثلا؟ نذر الصوم. يقول الثاني والله ما أدري متردد، نذرت أسافر لو نذرت أترك السفر لو نذرت الصوم، فراح يدور أمر بين شنو؟ بلحاظ السفر، راح يدور أمر بين وجوب السفر وبين حرمة السفر وبين الترخيص في السفر. شلون وجوب السفر إذا كان ناذر شنو؟ ترك السفر. شلون حرمة السفر إذا كان ناذر ترك السفر؟ مرتين قلت ترك السفر، أنا أخذ مو بس هذا المكلف. يكون السفر واجب إذا كان ناذر شنو؟ السفر، فعل السفر. يكون السفر حرام إذا كان ناذر ترك السفر. يكون السفر مرخص فيه إذا كان ناذر شنو؟ كان ناذر الصوم. فيدور أمره، يتردد أمره بين الوجوب والحرمة بدوان. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه راح يجي الحكم، راح يجي حكمه. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة المقرون بالعلم الإجمالي، كما لو كان المكلف عالما بجنس الإلزام بجامع الإلزام. يقول أنا قطعا ملزم بشيء، قطعا ملزم بشيء، لكن شنو الشيء؟ هو الفعل أو الترك؟ ما أدري. من دون أن يكون هناك احتمال للترخير، يعني كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمالين فقط. هذا نسميه شنو؟ نسميه دوران الأمر بين المحذورين. دوران الأمر بين المحذورين، مثل ما لو علم قطعا أن له نذرا تعلق بالسفر، لكن هل نذر ترك السفر أو نذر فعل السفر؟ ليش نسمي دوران الأمر بين المحذورين؟ لأن حال المكلف لا يخلو، لو يسافر لو ما يسافر. إذا سافر يقع في محذور احتمال مخالفة نذر الترك، يعني التحريم. إذا ترك السفر يقع في محذور احتمال نذر الفعل إذا ما سافر، يعني احتمال مخالفة الوجوب. هو شنو اللي يسوي؟ لو يخالف الوجوب لو يخالف التحريم، فيقع بين المحذورين، فهو مخالف احتمالا قطعا. قطعا عنده مخالفة احتمالية. إذا كف نفسه عن السفر احتمال السفر واحد، إذا سافر احتمال السفر حرام. فإذا منا وصاعد راح نتحدث في شنو؟ نتحدث في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، البدوي تارة يعني اللي مقرون بالترخير، والمقرون بالعلم الإجمالي تارة أخرى، يعني الذي يعلم المكلف فيه بجنس الإلزام لكن ما يدري أن الإلزام نوع شنو، الوجوب أو التحريم. قال الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا اللي يسمى في بعض الكلمات بأصالة التخير، حتى من نفرغ عنا ندخل إن شاء الله بأصالة بالاستصحاب الأصل الرابع، لكن قبل نتحدث عن الأقل والأكثر. الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، أولا الشك البدوي في الوجوب والحرمة. قلنا الشك البدوي بالوجوب والحرمة يعني شنو؟ يعني مقرون باحتمال الترخير. دوران الأمر بين المحذورين يعني شنو؟ يعني الاحتمال الوجوب والتحريم المقرون بالعلم الإجمالي. فمثل ما كنا نتحدث سابقا شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي، هذا أيضا شك بدوي شك مقرون بالعلم الإجمالي، لكن بما إذن أن المحتمل هناك كان حكم واحد، هنا المحتمل الوجوب والتحريم. قال حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا، الوظيفة الشرعية والوظيفة العقلية، سواء كان شكا بدويا اللي انتهينا إلى شنو، إلى البراءة، أو مقرونا بالعلم الإجمالي اللي انتهينا إلى الاشتغال والاحتياط. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، هما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك تارة يكون بدويا، يعني شنو الشك البدوي بالوجوب والحرمة؟ يقول أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا يعني كالوجوب والحرمة، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، يعني علم إجمالي بجامع الإلزام بجنس الإلزام. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.